بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. بحث النواهي كما أن المقصد الثاني من مقاصد الكتاب هو بحث النواهي، أو يعني كتاب الكفاية حسب تقسيم صاحب الكفاية. المقصد الأول كان في بحث الأوامر، المقصد الثاني في بحث النواهي. وأيضا بنفس الطريقة كما أنه تحدث في بحث الأوامر حول مادة الأمر وصيغة الأمر، كذلك تحدث هنا حول مادة النهي وصيغة النهي، لكن بحول مختصر باعتبار أنه قد تقدم الحديث التفصيلي. فكل ما يقال في الأمر يقال في النهي، لكن على نحو معاكس تقريبا، مغاير بما يتناسب مع النهي. في البداية أنه ماذا يعني النهي؟ ما هو المطلوب في النهي، في صيغة النهي، في مادة النهي، في الأمر وفي مادة الأمر، مع إطلاقها على معاني عدة؟ كان مختار صاحب الكفاية هو أن المطلوب من الأمر هو طلب الفعل، أن الأمر تدل على طلب الفعل. فمن جانب النهي ماذا؟ من جانب النهي كانت هناك خصوصية، وهذه الخصوصية هي أن النهي في نفس الوقت، يعني الشيء المرتكز إذا رجعنا إلى الارتكاز، في نفس الوقت أن هناك إرادة تشريعية من الشارع، يعني يطلب لكن لا يطلب الفعل، فماذا يطلب؟ فإذا هناك شيء في مرتكز في فهم النهي حتى في الموالي العرفية، أنه يريد المولى الآمر أو الناهي أن يلتزم ذلك الطرف بما يريده. كذلك في الأمر، أيضا كذلك في الأمر واضح هنا الطلب، أن يطلب منه. زين، في النهي كذلك الارتكاز والفهم العرفي أنه فيه نحو، فيه شيء يريده أن يحققه الطرف المقابل، لكن ماذا يريد أن يحقق؟ هنا صار في النوع من الاختلاف ونوع من الكلام. هذا النوع من الاختلاف أدى إلى القول بأن النهي له معنى آخر مغاير للأمر، أو المحافظة على أن الأمر نهي كالأمر هو طلب، لكنهما يختلفان في المتعلق. يعني لا شك أن الفهم العرفي أن هناك نحو مغايرة بين النهي والأمر، ولا شك أيضا أن هناك نحو اشتراك بينهما. نحو الاشتراك أن كل منهما الناهي والآمر يريد من الطرف المقابل الامتثال، يريد من الطرف المقابل أن يحقق هذا الشيء. والاختلاف بينهما أنه كل من النهي والآمر متعلق ما يريده هو يختلف، يعني مضمون ما يريد تحقيقه يختلف. في الأمر يريده أن يحقق شيء، في النهي يريده أن يحقق شيء آخر. من هنا ظهرت هذه الأقوال والاختلافات، بأن هل هذا يؤدي إلى القول بأن الأمر والنهي مفهومان ومعنى مختلفان، أو لا، أن الأمر والنهي معناهما واحد وهو الطلب، كما أن في الأمر يطلب في النهي أيضا يطلب، لكن متعلق الطلب يختلف، أو لا، الأمر والنهي كل منهما يكون كل هناك معنى آخر غير الثاني. فصار هناك اتجاهان في كيفية تفسير ذلك الاختلاف والتعبير عن هذا المعنى أو عن هذا المرتكز العرفي والفهم العرفي. إذن انطلاقت انطلاقة. وهذه الانطلاقة تقريبا في كثير من الأبحاث نشوف هناك انطلاقة من فهم معين أو من وجود نحو من الشعور والفهم إلى أن هذا يختلف عن هذا. لكن بماذا يختلف؟ هل هذا الاختلاف يؤدي إلى التباين بكل بينهما؟ هل هناك أصل يرجعان إليه ثم يفترقان الأمر الأول عن الأمر الثاني؟ هذا في كثير من المواطن وفهم العناوين وفهم بعض الأمور الاختلاف يعود إلى هذا الأمر والفهم العرفي. لذلك في محل كلامنا ظهر هناك تياران، تيار يقول أن الأمر والنهي معناهما واحد، زين وين الاختلاف؟ لابد أن يكون الاختلاف في المتعلق. وظهر تيار يقول لا، الأمر والنهي معناهما مختلف، معناهما مختلف. الأمر فيه طلب بعثي والتحريك، أما النهي فيه زجر وفيه منع، مو أن فيه طلب الزجر، مو أن فيه طلب منع، لا، هو النهي هو زجر ومنع. وتيار قال لا، أن الأمر والنهي كلاهما يدلان على الطلب، غايتها متعلق الطلب في كل منهما يختلف، متعلق الطلب هنا الفعل، متعلق الطلب هنا شيء آخر نجي نبحث عنه. ثم هذا الشق الأول، الطائفة الأولى أو الذين ذهبوا إلى الرأي الأول بأن الأمر والنهي معناهما واحد ومتعلقهما يختلف، إجا قالوا خب في الأمر واضح أن الطلب هو طلب الفعل، في النهي طلب ماذا؟ اختلفوا أن هل هذا الطلب هو طلب كف النفس أو أن هذا الطلب هو طلب الترك، مجرد الترك وليس كف النفس فإذا تيارين ظهروا، وفي التيار الأول صار اختلاف في متعلق الطلب ما هو. إجى المرحوم السيد الخوي قال لا، أصلا التيارين هذول الطائفتين لا، شيء آخر، سمو الاختلاف بين الأمر والنهي، هذا الأمر والنهي كلاهما اعتباران نفسيان، مضمون هذا الاعتبار النفسي يختلف عن مضمون هذا الاعتبار النفسي، والأمر والنهي هو إبراز لذلك الاعتبار النفسي، الأمر والنهي هو إبراز لذلك الاعتبار النفسي. فقال الأمر والنهي هو تعبير، عن ذلك القصد والاعتبار الذي في نفس ذلك في نفس الأمر. فالأمر والنهي ليس إلا إبراز لذلك الاعتبار، فلما صار إبراز لذلك الاعتبار إذن هو في حد ذاته يحمل معنى ذلك الاعتبار ويكون مصداق لذلك الاعتبار، ويكون مصداقا، مو أن معناه هو ذلك، هو ذلك المفهوم الذي ذهب إليه الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية. فيجي السيد الخوي رحمه الله عليه أخذ في المنحة آخر، أن هذا المفهوم اللي أنتوا جعلتوه هو معنى للنهي، هذا مو معنى النهي ولا هذا معنى الأمر. الأمر والنهي خلي نسميهم آلتين من أجل إبراز اعتبار معين في نفس الآمر والمتكلم أو الآمر والناهي. الآمر يريد أن يعتبر الفعل في ذمة الطرف المقابل، الناهي يريد أن يعتبر الحرمان والزجر والمنع في ذمة الطرف المقابل. كيف يبرز ذلك الاعتبار؟ يبرزه بالأمر في الاعتبار الأول، ويبرزه بالنهي صيغة لا تفعل في الاعتبار الثاني. فليس النهي في لا تفعل، ليس النهي هو نفس الزجر، هو نفس الحرمان، وإنما هو مصداق للزجر والحرمان. والزجر والحرمان هو اعتبار، من البائع، من الآمر ومن الناهي. كما أنه لدي زجر تكويني أروح أجره، أجي واحد أريد أوخر عن مكان، أجي أجره، أجي أوخره، هذا زجر أو حرمان أو منع تكويني. وعدنا لا، أكو منع اعتباري وحرمان اعتباري. هذا الحرمان الاعتباري معناه أن الشارع بدل ما بدل أنا الأمر أقول له أجي أجره بإيدي، أقول له لا تفعل، لا تضرب. ومرة لا، أجي ألزمه من إيده، أخذ منه الصوت، أخذ منه العصاية، منعه من الضرب، منع تكويني خارجي. ومرة لا، أريد أعتبر الحرمان في ذمته، وأعتبر المنع وأزجره، وأعتبر الزجر، زجر الحرمان والزجوة ولا ذلك. وبهذا الاعتبار شلون أبرزه؟ أبرزه من خلال هذه الصيغة وهي لا تفعل. إذن فنعود هذا، إذن هذا هو شكل الاختلاف وهيكلية الاختلاف الذي جرى بين الفقهاء وبين الأصوليين. إذا أتينا إلى الطائفة الأولى أو الصنف الأول، من ذهبوا إلى أن الأمر والنهي هما لهما معنى واحد وهو معنى الطلب، لكنه يختلف النهي عن الأمر بمتعلق الطلب ما هو. فصار هناك اتفاق أنه في الأمر متعلق الطلب هو الفعل، أما في النهي إجوا قالوا يابا متعلق الطلب هو كف النفس أم هو الترك. فذهبوا ابتداء إلى أن المطلوب هو الترك، باعتبار أنه يريد أن يترك هذا العمل، لا يؤدي هذا العمل، يمتنع عن أداء هذا العمل، فمعنى الترك متحقق. لكنهم قالوا أن إرادة الترك تواجه عدة إشكالات ومشكلات، فمن أجل الفرار من هذه الإشكالات نقول بكف النفس. لماذا نقول بكف النفس؟ قالوا باعتبار لماذا نذهب إلى كف النفس، ما هي الإشكالات التي في الترك؟ فذكروا بعض الإشكالات التي في الترك، التي في الترك حاصلها أن الترك أمر عدمي بينما كف النفس أمر وجودي. الترك أمر عدمي، والعدم ما إلى حقيقة وما إلى ذات أو ما إلى ماهية حتى أنا أحققه. كف النفس معنى وجودي، أكف يعني أضغط على نفسي و يعني أجعل هناك في الحيز معين للنفس بحيث تبتعد عن ذلك الحرام. بينما فالكف هو أمر وجودي، أما الترك أمر عدمي، والأمر العدمي لا ماهية له حتى أنا أسعى إلى تحقيقه. وأنت تقول طلب، هذا الطلب يعني هناك سعي، سعي نحو ماذا؟ نحو تحقيق شيء. ما هو الشيء المراد تحقيقه؟ في طلب الفعل بل يوجد الفعل، في النهي هناك طلب، ما هو الطلب؟ طلب العدم، الترك، الترك عدم، والعدم لا حقيقة له، لا ماهية له حتى أنا أجي أحققه. فهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قالوا بأن العدم سابق لوجود المكلف، الترك أمر عدمي والعدم سابق على وجود المكلف، أو العدم أعدام أزلية، العدم منذ الأزل، عدم زيد منذ الأزل، عدم زيد منذ الأزل، منذ القرون، منذ كذا، منذ كذا، عدم هذا الفعل من قبل الولادة. فإذا كان هذا الأمر العدمي متحقق فلا يقع تحت قدرتي أن أنا أحققه، أولا لأنه سابق علي، وثانيا لأنه أزلي، يعني هذا أشد في عدم إمكانية تحقيقه، فكيف تطلب مني تحقيق أمر خارج عن قدرتي؟ ويكون التكليف بالترك هو تكليف بما لا يطاق. فكان هذين الإشكالين، سأشكال واحد، إشكالين، ثلاث إشكالات تعتبروها، هذا كان هو الإشكال الذي جعلهم يرفعون اليد ويذهبون إلى ماذا؟ إلى أن المطلوب في النهي هو كف النفس وليس الترك. صاحب الكفاية وغيره ومن سبقه أجابوا عن هذه الإشكالات بأنه الطلب لو كان الترك يستحيل تحققه لما أمكن الفعل أيضا أن يحقق. لماذا؟ يقول لأن إيجاد الفعل وعدم الفعل، وجود الفعل وعدم الفعل، طرفان لشيء واحد وهي قدرة المكلف عليه. أنت لما تطلب، تطلب المقدور. ماذا يعني المقدور؟ يعني وجود الفعل وعدم الفعل. فلو كان عدم الفعل غير مقدور، وجود الفعل أيضا يكون غير مقدور، لأنه تكليف، لأن المكلف عندما يكلف يكلف بالأمر الموجود، يكلف بإيجاد أمر، يكلف بأمر تحت قدرته، ويجب أن يكون طرفي الإيجاد والعدم تحت القدرة. فإذا كان العدم خارج عن القدرة فالإيجاد أيضا يكون خارج عن القدرة، فهذان الطرفان. إذا كان الطرف الإيجاد، طرف العدم خارج عن القدرة، فإنه يؤدي إلى أن طرف الإيجاد خارج عن القدرة. عندما يطلب مني شيء فهذا الطلب معنى إذا شئت أفعل، فإذا شئت لم أفعل، أو إذا لم أشأ لم أفعل، على اختلاف في أنه القدرة على العدم إن لم أشأ أو شئت لم أفعل. فنسبة الوجود والعدم، وجود الفعل وعدم الفعل، هي على حد سواء بالنسبة إلى الإنسان القادر وإلى الطلب. فإذا كان القدر، أو بالنسبة إلى القدرة، القدرة إذا كانت منعدمة عن أحدهما فسوف تكون منعدمة عن الآخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه تقولون بأن العدم عدم أزلي. نعم، لكن ما هو تكليفك؟ هل تكليفك بإيجاد العدم الأزلي حتى نقول أنه تكليف بما هو خارج عن القدرة، أم أن تكليفك هو باستمرارية هذا العدم؟ يعني عدم الفعل كان متحقق منذ القرون، الآن عدم الفعل، عدم السرقة، هي تحت قدرتي لو مو تحت قدرتي؟ أنا تحت قدرتي أن أجعل عدم السرقة مستمر، أو أن أقطع هذه الاستمرارية ويأتي الفرد بالسرقة. إذن صحيح إيجاد العدم الأزلي وإيجاد العدم السابق على الفرد هذا تكليف بغير المقدور، لكن بلحاظ استمراريته وبلحاظ بقاء العدم، هذا الفرد هذا يكون تحت القدرة. وبالتالي إذا رفعنا الإشكالات عن الترك، حين لا داعي لنا أن نقول أنه كف النفس. ابتداء صحيح بين كف النفس وبين الترك، بين الترك يوجد هناك فرق بينهما. الكف أمر وجودي، الترك أمر عدمي. الترك أعم من كف النفس، الترك أعم من كف النفس، لأن كف النفس وين يفترض؟ يفترض في الموارد التي لدي قدرة وميل على أداء الفعل، فأنا أكف نفسي. أما إذا واحد محبوس فهو مو قادر على السرقة، فلا تصدق في حقه. واحد مو ما إلى ميل للزنا، فيصدق أنه لا تصدق في حقه. كف النفس وين يصدق؟ يصدق في الموارد التي يكون هناك ميل وقدرة، فيكف النفس، فيكف نفسه عن العمل. فحينئذ قالوا بأن الترك أعم من كف النفس، مجرد الترك هو أعم من كف النفس. لذلك عندما نأتي إلى النهي، النهي يصدق في موارد الترك أيضا وليس خاصا بمواضع كف. يعني لا تسرق حتى بالنسبة للإنسان الذي هو مقيد ولا يستطيع أن يسرق، يصدق حتى أنه لم يسرق، لم تتحقق منه السرقة. فلذلك الترك يكون معنى أوسع. إذا قيدوه بكف النفس يعني تحقق هذا العمل في الخارج يكون في موارد التي تكون لديه القدرة على فعل الحرام ولديه ميل إلى فعل الحرام فيكف نفسه. أما لما نقول الترك مجرد الترك، لا، الترك يتحقق حتى في خارج هذه الموارد. فلذلك قالوا بأن المطلوب يكون مجرد الترك هو أولى من كف النفس. يعني ممكن أن يكون كف النفس لكن الترك أعم، وبالتالي يكون مجرد الترك هو المطلوب للآمر، مع التسليم بأن ترتب الثواب يكون على كف النفس. يعني حتى أحصل ثواب، يعني فرضا واحد تتهيأ له الفرصة لفعل الحرام فيكف نفسه، تتهيأ له الفرصة، عدم وجود مراقب، ويقدر يمد إيده ويشيل هاي الفلوس وما حد يعاقبه. لكن لمن يكف نفسه في مثل هذا المورد أكيد يستحق قربة لله، يستحق الثواب عليه. فالثواب قد يقال بأنه مترتب على كف النفس وليس على مجرد الترك. قد يقال بأنه في مرحلة الثواب هو أن أنا للنهي المولى فأكف النفس فيتحقق فيحصل ثواب على هذا الفعل، على هذا الترك. حينئذ يترتب على كف النفس لا على مطلق الترك، قد يقال بهذا الشيء وهو غير بعيد. فإذا الطائفة الأولى أو الفئة الأولى من الأصوليين الذين ذهبوا إلى أن المطلوب هو الترك، هو أن الأمر والنهي يتفقان في المعنى، وأن المعنى هو الطلب، غايتها يختلفان في متعلق الطلب، أن متعلق الطلب في الأول في الأمر هو الفعل، ومتعلق الطلب في الثاني هو الترك. وبنوا عليه على ذلك أنه بما أن الأمر معناه هو طلب الفعل، وطلب الفعل يعني إيجاد صرف الطبيعة، وصرف الطبيعة تتحقق بأول وجود للطبيعة، ولا تدل على بنفسها على إيجاد الطبيعة عدة مرات، لا تمانع لكن ما لا تدل على ذلك بنفسها، تحتاج إلى قرينة للدلالة على التكرار ونحوها. بينما في طلب الترك، هو طلب ترك هذه الطبيعة، وطلب ترك هذه الطبيعة يتحقق بعدم إيجاد كل فرد من أفرادها، فإيجاد فرد واحد من هذه الأفراد يؤدي إلى عدم امتثال هذا النهي. فرتبوا عليها أن الامتثال في طلب الفعل يتحقق بالمرة ودلالتها، أما في النهي فيتحقق بعدم إيجاد أي فرد من أفرادها، بناء على يعني يرتبوا على هذا الاختلاف، على هذا المعنى، أن معنى الأمر هو طلب الفعل، ومعنى النهي هو طلب مجرد الترك. في مقابل هذا إذا لدينا هذا الفئة الأولى التي ذهبت إلى هذا المعنى، أن يكون المراد من النهي هو الطلب، غايتها صار قولين: طلب كف النفس أو طلب الترك. حال الأمر شنو؟ أي كف النفس عن أي فعل من هذه الأفعال؟ لا، من هنا ما عندي إيجاد طبيعة. طلب كف النفس يعني طلب أن
أمر وجودي.
أمر وجودي. إيه، فهذا بس هذا الأمر الوجودي هو كف، وهذا الكف، هذا الأمر الوجودي إيجاد الكف أمر نفسي، من إيجاد الفعل في الخارج. تحقق معنى الكف في الخارج هو هذا الأمر النفسي، أن أكف النفس. الفعل الوجودي اللي هو صلي، طلب إيجاد الصلاة بماذا يتحقق؟ خب، طلب الكف، طلب إيجاد الكف. فإيجاد الكف ماذا يعني؟ يعني منع النفس، عن إيداء عن تحقق هذا الفعل. فالنتيجة نفسها راح تصير تقريبا، وإن كان قد الطريق يختلف. خب، لذلك البعض يقول هاي الأقوال كلها ما راح تختلف في النتيجة، أنه في الأمر أوجد الفعل، في النهي لا توجد الفعل، ولا يتحقق الامتثال إلا بعدم إيجاد الفعل في النهي وبإيجاد الفعل في الأمر. فالامتثال وعدمه، فالنتيجة في كل هذه الأقوال الثلاثة هي واحدة، طريقها يختلف، هذا أجى من هذا الطريق، هذا أجى من هذا الطريق، هذا أجى من هذا الطريق، ليس إلا، ولا فارق بينهما، ولا فارق بينهما من حيث النتيجة، ولكن من حيث الطريق إلى 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 هذا إلى هذا لتحقق هذا الامتثال يختلف كل منهما في إيجاد طريق لنفسه. طب القول الآخر اللي في مقابل هذا القول هو مختار المحقق الأصفهاني والسيد البرجردي وغيره، الشهيد الصدر أيضا سيد باقر الصدر أيضا يذهب إلى هذا الرأي، هو أن النهي عن النهي أن النهي عبارة عن الزجر، معناه الزجر معناه المنع، النهي هذا معناه، بخلاف الأمر الذي هو عبارة عن البعث، طلب الفعل يعني بعث، فالأمر فيه بعث فيه تحريك، أما في النهي فهناك زجر وهناك منع. نعم المولى يرى هناك مفسدة في شرب الخمر فيزجر، يرى هناك مصلحة ملزمة في فعل يبعث، يرى مفسدة في فعل يزجره عن الفعل، فلذلك كان الأمر بعث تحريك وكان النهي في مقابله زجر ومنع. فلذلك طبعا لما نأتي إلى الصيغة راح تصير باعتبار الصيغة تكون صيغة مدلول نسبي مدلول حرفي، معنى الحرفي تكون هاي نسبة زجرية وهذاك نسبة بعثية، لكن النهي والأمر معناهما النهي هو زجر ومنع والأمر معناها بعث وتحريف. هذا هو القول الثاني الذي أو القول الثالث ستعتبره بكيفكم لمعنى النهي. القول الآخر اللي هو تبناه المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه في البداية يقول بأنه ما ذكروه في الطلب أن في القول الأول أن ذهبوا إلى أن الطلب أن الأمر هو طلب الترك والأمر هو طلب الفعل، فهذا معناه أن بما أنه يكون هناك طلب فلابد أن تكون هناك مصلحة، لما يطلب شيء لابد هناك مصلحة في هذا الطلب. خب كيف نتصور وجود المصلحة في العدم؟ الترك أمر عدمي، فكيف نتصور في طلب الفعل ممكن نتصور المصلحة في الطلب، أما في الترك كيف يمكن نتصور المصلحة في المنع في العدم؟ هو عدم الشيء، كيف نتصور أن تكون فيه مصلحة؟ فلذلك هذاك طلب فتوجد فيه مصلحة، هذا عدم، فإذا كان الأمر والنهي من سنخ واحد وهو سنخ الطلب فهو نابع من مصلحة، هذه مصلحة الفعل وهذه مصلحة الترك، الترك عدم، فكيف تكون المصلحة في العدم؟ يعني لا يتحقق تصوير المصلحة في العدم، هذا الشيء. الشيء الثاني الذي ذكروه بأنه الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فعندما يكون هناك أمر يكون هناك وجوب هناك مصلحة في الفعل، زين عندما يكون نهي الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فيجب أن نفترض في الأمر والنهي هناك فعل فيه مصلحة أو مفسدة، إذا كانت الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد فلا بد أن يكون هناك فعل تترتب عليه المصلحة والمفسدة، هناك مصلحة ملزمة في هذا الفعل، هناك مفسدة ملزمة ولزومية في هذا الفعل، وبالتالي إذا أجئت صورت النهي من دون أن يتعلق بفعل فهذا التصوير يعني لا يتلائم مع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فأنتم تصويركم أن في التحريم أنه مصلحة في الترك ينشأ النهي، النهي ينشأ عن مفسدة في الفعل فينشأ النهي، ما هو المنشأ لهذا الأمر؟ وجود مصلحة في فعل الصلاة، فبسبب وجود المصلحة الشارع أمر، بسبب مفسدة في هذا الفعل الشارع نهى، فالأمر والنهي ينشأان عن مصلحة ومفسدة في الفعل، فلا بد أن يكون الأمر والنهي يتعلقان بماذا؟ بالفعل، ومن هنا يركز ركيزة بأنه أنت يا أصحاب القول الأول قلت أن الأمر والنهي معناهما واحد متعلقهما مختلف. أنا راح أعكس وأقول لهذا القول تماما أن الأمر والنهي متعلقهما واحد وهو الفعل، لكن معناهما مختلف ومفهوما مختلف. هذا إن شاء الله تبتأتي. فقد نشير إلى قصة رأيتها في كتاب السيد موسى الزنجاني، يذكر حالات لكثير من العلماء، فيذكر في حالات أحد العلماء وهو الإمام جمعة الطهران في أيام الدولة القاجارية. في الدولة القاجارية تدرون هي انتهاء كان بالدولة البهلوية، اللي هو شاه إيران هذا محمد رضا وأبوه كان رضا شاه. كان في ذلك الوقت في أيام الدولة يتعين إمام الجمعة، إمام جمعة الطهران بيد الشيخ، الشيخ هو يعين هذا إمام جمعة. وكان هناك عائلة هي من السادة خاتون أبادي، هم كان لهم منصب إمام الجمعة. في زمان رضا الشاه اللي هو أبو الشاه كان إمام الجمعة نصبه، وهو أحفاد من هذه العائلة باسم سيد أبو القاسم خاتون أبادي. رضا الشاه كان ضد الدين، وكان من أحد يعني الأمور الإجرائية في ضد مضادة للدين هو مسألة كشف الحجاب والمنع من الحجاب. فمن أجل أن يعني يجعل هذا أمر ثابت في المجتمع، أقام أشبه بالاحتفالية الكبيرة، خلينا نسميها مهرجان كشف الحجاب أو احتفالية كشف الحجاب. والبعض قال له أنا راح أجيب إمام الجمعة، فدعا إمام الجمعة أن يأتي. إمام الجمعة معمم طبعا، يعني السادة المعروفين. ف إمام الجمعة باعتباره هو العالم يعني أكبر علماء طهران في ذلك الوقت، وباصطلاحهم عالم درجة الأولى أو من العلماء في الدرجة الأولى، ما راح وامتنع عن الذهاب لهذا الاحتفال. خب نفس الوقت أكو بعضهم حضره، بعض المعممين حضره بس مو من علماء الدرجة الأولى. فالبعض اجوا قالوا له انه الشاه زعل وانت ما حضرت هذا الاحتفال. فقال لهم اخبروه ان انا املك 3 اشياء، املك مالي، املك نفسي، واملك مال، واملك دين. هذول 3 اشياء انا املكهم، مالي ونفسي فداء للشاه، مالي ونفسي افديهم للشاه، ولكن ديني هو ملكي الخاص، لا استطيع ان اجعله فداء للشاه. فلذلك يعني في لما نقرا التاريخ، يعني احنا لازم لما نقرا التاريخ وننظر الى بعض مواقف العلماء باتجاه السلطات اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، يجب ان نفهمها بصورتها وظروفها الخاصه. ما نقيس احنا ظروفنا او روحياتنا في التعامل كما في ذلك العهد وكما في العصور والعهود السابقه. علاقه العلماء مع علاقه السلاطين وغيرهم، خصوصا في ايام الدوله الصفويه والدوله القاجاريه والشيخ ايران اللي هي كانت محل الاهتمام، يعني ما كان اكو في مكان اخر، انما كان كلها دوله عثمانيه، لكن في كيفيه تعاملهم مع السلطات في ذلك الوقت لازم نقيسه بحسب تلك الظروف وكيفية تعاملهم. أنه صحيح الشاه السيد هذا منصوب من قبل الشاه، من قبل الشاه في هذا المقام إمام جمعة الطهران، لكن مع ذلك تصل إلى نقاط لا بعد مين يقدر يرفض 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 إملاءات الشاه و يمتنع عن الاستجابة إليه في ما يطلبه. هذه حبينا نشير لها من بعض النكات التي تذكر في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين.
بالنسبة للمسيح يكون قد يكون الله أكون على الأقل.